الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء. باب الفطر والصوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن همزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت وسم، إن شئت فسم، وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إذا كان أحدنا ليضع يده حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ذلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون، حتى إذا بلغ الكبيد وهو ماء بين عسان وقديد أفطر وأفطروا. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. متفق على هذه الأحاديث، إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر 10,000 ولا تاريك الخروج. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناه؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناه عليه. رواه مسلم والنسائي. وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. وعن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قالا: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والكفر أقوالكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر، فقال: إنكم مسبحون عدوكم والكفر أقوالكم، فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نسوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أقاربنا ولمشايخنا وكل من له حق علينا، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: أبواب ما يبيح الفطرة وأحكام القضاء. يعني أن الأبواب الآتية من أحكام الصيام سوف تشتمل على هذا النوع من الأحكام: ما يبيح الفطر من السفر والمرض وغير ذلك من الأعذار، وأحكام القضاء على معنى إذا وجب على الإنسان صوم إما بإيجاب الله كصوم رمضان، وإما بإيجاب العبد ذلك على نفسه كالنذر، فإن هذا إذا لم يؤدي الواجب في وقته كرمضان إما لمرض أو سفر أو عذر كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإن هذا معلوم يلزم القضاء، فسوف يأتي تفاصيل أحكام القضاء في هذا الشأن. فقال: أبواب ما يبيح الفطرة وأحكام القضاء. معلوم أن الذي يبيح الفطرة هو السفر والمرض والأعذار الأخرى المعتبرة شرعا كالحيض والنفاس، هذه هي التي يبيح الفطرة الواجب، لأن الكلام على الفطر الواجب، لأن الفطر الصيام على الصيام الواجب، لأن الصيام الواجب الأصل فيه أن يؤديه المكلف الذي استكمل الشروط، يجب عليه أن يؤديه ويحرم عليه أن يقصر فيه، ولكن إذا كان ذا عذر من سفر أو مرض أو غيرهما وانتهى وقت الوجوب ولم يتمكن من الأداء في الوقت، فإنه جعل له الشارع فسحة في القضاء، والقضاء هو الإتيان بالواجب بعد خروج وقته، هذا هو القضاء، الإتيان بالواجب أو بالمفروض بعد خروج وقته كقضاء الصلاة، الإنسان يقضيها إذا خرج وقتها، أما إذا أدها في وقتها فهو أداء وليس قضاء، وكذلك الصوم الواجب إذا أداه في وقته فهو أداء، وإذا أداه بعد خروج وقته فهو قضاء. لهذا قال: أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء. باب الفطر والصوم في السفر، يعني هذا ما مما يباح فيه الفطر، على معنى أن السفر يباح فيه الفطر كما أنه يجزئ فيه الصوم. السفر عذر يبيح الفطر، ولكنه أيضا لو صام أجزأه، ومثله المرض، المرض عذر يبيح الفطرة، لكنه لو صام وهو مريض وتحامل على نفسه ولو وجد مشقة فصام فإن صومه صحيح، بخلاف الحائض والنفس، فالحيض والنفاس عذر يبيح الفطرة، لكنه أيضا لا يلزم معه الصوم، فلو صامت الحائض ما صح منها وألزمت بالقضاء، إذن هذا عذر يبيح الفطرة بحيث إنها لا تأثم إذا لم تصم في رمضان مثلا، لا تأثم، لكنها لو صامت ما أجزأ، فإذا هذا عذر يبيح الفطرة لكنه لا يجوز فيه الصوم، ولو صامت ما صح وما أجزأ، فلا بد أن تقضي في حال طهرها. فالكلام هنا على السفر، والمقصود بالسفر هو مفارقة البنيان بنية السفر مسافة قصر، مسافة قصر، ومسافة القصر هي 80 كيلو تقريبا، فمن عزم على السفر وشرع فيه بالفعل وفارق البنيان بهذه النية فإنه يباح له الفطر ولو لم يتجاوز سوى كيلو متر واحد، ما دام أنه نوى، كما لو كان مثلا نوى الذهاب إلى الطائف، الطائف معلوم أنه 80 كيلو فأكثر، فنوى الذهاب إلى الطائف وسافر بالفعل شرع في السفر وفارق بنيان مكة، وبعدما فارقها بكيلو أو أقل أفضل، فهذا لا حرج عليه لأنه مسافر وإن لم يجد مشقة، لكن السفر مظنة المشقة، ولا يربط الأمر بالمشقة بإطلاق. لماذا؟ لأن المشقة لا تنضبط، المشقة لا لا تنضبط. ولهذا ربط الشارع بشيء ينضبط وهو السفر، فالسفر ينضبط وهو مسافة 80 كيلو على الراجح. فإذا حصل كان عذرا يبيح الصوم، أما المشقة فإنه قد يجد المشقة حتى في البلد، كما لو كان الوقت حرا أو كان عاملا يتعرض للشمس مثلا، فإنه قد يجد من المشقة ما لا يجد المسافر، ومع هذا لا يباح له الفطر يعني كرخصة، لكن قد يباح له عند الضرورة، كما لو صام ثم شق عليه بحيث خاف الهلاك على نفسه، فمعلوم أن هذا يفطر، يفطر للضرورة، لأن الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لكنه أنه يفطر من باب الترخص لوجود المشقة لا، فهذا لا يجوز أن يفطر العمال وهم في المدن نظرا للمشقة، كما لو كان خباز يعمل في الفرن، ومعلوم أن التنور هذا له لهيب حرارة يجلب مشقة كبيرة، وكذلك لو كان يعمل في الشمس أو كان يعمل في أعمال مرهقة وعسيرة وثقيلة والوقت صيام، فإنه لا يجوز له أن يفطر إلا إذا وصل الحال إلى أن يخشى على نفسه الهلاك، فحينئذ يباح له الفطر، لا 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 ترخصا وإنما ضرورة. أما المسافر والمريض فإنه يجوز له الفطر ولو كان يعني لا يصل الحال إلى حد الهلاك، وإنما لوجود العذر مرض أو سفر، والسفر كما قلنا هو مسافة 80 كيلو، فإذا كان أقل من ذلك فهذا يسمى سفر قصير لا يترخص فيه لا بالفطر ولا بقصر الصلاة، فالمقصود هنا به هو السفر الطويل. وإن وجد في بعض أهل العلم رحمهم الله من لا يرى أن السفر مسافة، وأن السفر كل ما يطلق عليه سفر هو سفر، كل ما سمي سفرا فهو سفر من غير أن يرتبط بمسافة، وهذا قول أيضا قوي، لكن الراجح والأحوط هو ما ذكرنا. فالمقصود بالسفر إذن هو الخروج بنية السفر مسافة 80 كيلو فأكثر، فإذا فعل ذلك وفارق البنيان بنيان بلده أو بلد إقامته حينئذ يشرع له يعني يباح له الفطر. قال عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، رواه جماعة. قال هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر بالخيار، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وواضح غالبا أن سؤاله هنا عن صوم التطوع بدليل قوله وكان كثير الصيام، كثرة الصيام هذه تدل على التطوع، بينما الصيام الفريضة محدود لا يقال كثير الصيام، بخلاف ما لو قال وكان كثير السفر، لو قال وكان كثير السفر فكان يحتمل أن يكون المسؤول عن صيام الفريضة، لكن لما قال وكان كثير الصيام دل على أن المسؤول عنه هو صيام النافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فهذا يدل على أن الأمر فيه خيار بين هذا وهذا، ولكن دلت النصوص على ما سيأتي أن الإفطار أفضل، والمسألة خلافية بين أهل العلم سوف نشير إليها، لكن هذا يدل على استواء الأمرين، وأن الإنسان له أن يفطر وله أن يصوم إذا كان في سفر، على معنى صيام التطوع كصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك، وعاشوراء 6 من شوال وعرفة ونحو ذلك، فهذه مستحبات لو أنها أدركت الإنسان أو المسلم وهو صائم فله أن يصوم تطوعا وله أن يفطر بعذر السفر. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إذا كان أحدنا أو حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا يدل على مشروعية الصيام في السفر، بل قد يفهم منه أن الصوم أفضل، قد يفهم منه أن الصوم أفضل بدليل أن الذي تماسك صائما هو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن رواحة، والذي يبدو أن هذا طبعا غير سفر الفتح، عام الفتح يعني سيأتي معنا في صيام أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتجه إلى مكة عام الفتح في رمضان أنه أمر أصحابه الإفطار وأفطر هو عليه الصلاة والسلام. وأيضا عبد الله بن رواحة توفي في مؤتة، ومؤتة كانت قبل الفتح بأشهر، فإذا هذه تعمل على حالة غير حالة الفتح التي ستأتي، وقد تكون يعني حالة من الحالات قبل الفتح في أحد الرمضانات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبق معنا في أول الكلام على الصيام أنه عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات، صام 9 رمضانات إجماعا، أجمع العلماء والحفاظ وكتاب السير والتاريخ على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات من السنة الثانية من الهجرة حتى توفي في السنة العاشرة، لأنه توفي على سنة 11 وحج عام الوداع أو حجة الوداع في السنة 10، إذا صام الثانية والثالثة من الهجرة والرابعة أو الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثالثة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، إذا 9 رمضانات صام النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تكون هذه السفرة التي كان فيها عبد الله بن رواحة غير سفرة الفتح. قال وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. هذه أيضا قصة حيث صحيحة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مظلل عليه وهم مسافرون، فقال ما هذا؟ فقالوا رجل صائم. ظللوا عليه طبعا للمشقة، لأنه لحقه مشقة أكثر من غيره، فظللوا عليه إشفاقا عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فقالوا إنه صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. إذن هذا مجموع الحديثين السابقين مع هذا الحديث والحديث الآتية تدل على أن الأمر يرتبط بالمشقة، على معنى أن السفر إذا كان المسافر يلحقه مشقة فالأفضل في حقه الفطر، وإذا كان لا يلحقه فقد يقال الأفضل في حقه الصيام أو يستوي الأمران، أما إذا لحقه مشقة فالأفضل في حقه الفطر. وسوف نشير كما قلت إلى خلاف أهل العلم في ذلك بعد الكلام على معاني الأحاديث. وهذه القصة غير قصة أبو إسرائيل، فهناك رجل آخر يقال له أبو إسرائيل مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقد اجتمع الناس حوله، قال ما هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. قال ومن أبو إسرائيل؟ قالوا رجل نذر أن يصوم وأن لا يستظل وأن لا يتكلم، نذر أن يصوم وأن لا يستظل وأن لا يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه. إذن أبقى له الشيء المشروع الذي هو الصيام، أما عدم الاستظلال وعدم الكلام فهذا ليس قربه، فهذا ليس قربه، فلا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بالمشروع، فلا يتقرب إلى الله بالصمت، ولا يتقرب إلى الله بالجلوس في الشمس مجرد أن يتعرض الإنسان للمشاق، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بالمشاق، وما تعبدنا بالمشاق من أجل أن نعذب أنفسنا قربة إلى الله عز وجل، لا، إنما نعبد الله بما شرع، إن لحقنا مشقة في العبادة فنحن مثابون عليها، أما أن نتعمد المشقة نعذب أجسادنا وأنفسنا من غير طريق مشروع فهذا ليس من الدين في شيء، رحمك الله. وهنا يفترق ديننا عن رهبانية النصارى وعن رهبانية الهنود والديانات التي تعذب أجسادها وتتقرب إلى الله بتعذيب الأجساد، لا، إنما عندنا عبادات محدودة وطرق في التقرب محدودة، إن لحقنا في ذلك مشقة فنحن مثابون على هذا، لأن المشقة وقعت في طريق العبادة لا أننا تعمد المشقة بذاتها. ومن هنا تأتي المقولة الأجر على قدر المشقة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجرك على قدر نصبك، فجرك على قدر نصبك، يعني على قدر ما يلحقك من مشقة، لكن هذا إذا كانت في عبادة مشروعة. أما أن يعذب الإنسان نفسه، بل حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالمسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قال وهذا حبل لزينب تصلي فإذا تعبت كان اعتمدت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوا ليصلي أحدكم نشاطه. فمثل هذا غير مطلوب شرعا، وإنما تصلي وتتعبد وتصوم على قدر طاقتك، والمشقة التي تلحقك أثناء العبادة مثاب عليها. أما أن تتعمد المشقة لذاتها فهذا ليس قربا إلى الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس من البر الصوم في السفر، يعني لأنه لحقه مشقة شديدة. وكذلك في أبي إسرائيل قال مروه ليستظل وليتكلم وليتم صومه. وأيضا في بعض الروايات أنه أن يصوم قائما قال مروه فليقعد. وهذا يدل على أن كل عبادة بطبيعتها، فلا نتقرب الله عز وجل مثلا بالصوم قائما، إنما نصوم على نحو مجرى، بينما في الصلاة نتقرب إلى الله بالقيام. لاحظ الفرق، لأن العبادات ليست مجال العقل، العبادات ليست مجال العقل. لا نتقرب إلى الله مثلا كإنسان يصوم قائم، بينما في الصلاة يثاب الإنسان على القيام لأنه مشروع. وإطالة القيام اختلف العلماء أيهما أفضل، إطالة القيام أو كثرة السجود إلى آخره، أو إطالة السجود أو القراءة في القيام إلى آخره. فالقيام مشروع في الصلاة ومثاب عليه وهو عبادة. وقوموا لله قانتي قياما وقعودا على جنوبكم. فإذا القيام هنا مشروع، لكن الصيام قائما هذا غير مشروع. ومثله كشف الرأس، لا يتقرب الله بكشف الرأس، إنسان يصلي كاشف رأسه أو يذكر الله كاشف رأسه أو، لكن في الحج يتقرب الله بكشف الرأس بالنسبة للذكور. ولهذا يقول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له، أضحي يعني أظهر رأسك واكشف رأسك، فهذا قربه يتقرب يتعبد الله بها. ففي الحج كشف الرأس عبادة، بينما لا يكون عبادة في الصلاة ولا في الصيام. إذا يصوم كاشف رأسه هذا ليس من العبادة. إذن العبادة محلها النص وليس الاستحسان العقلي. ولهذا أي عبادة نأتي بها لابد أن نعرضها على ميزان الشرع، لا في الذكر في طريقته، ولا في أن يكون جماعة أو غير جماعة، وأن يكون له اهتزازات أو ترنمات أو نحو هذا أبدا. هذا كله يرجع إلى الشرع. فلا تقول ما دام في الصيام إذا نضعه في الصلاة، وما دام في الحج نأتي به في الصيام. لا، الحج طريقة معينة بعبادة معينة لا يقاس عليها في الصلاة. كما قلنا كشف الرأس في الحج عبادة لكنها في الصلاة ليس عبادة، القيام في الصلاة عبادة لكنها في الصيام ليس عبادة، أن تصوم قائما. فبينما قال في الصائم مروه فليقعد في قصة أبي إسرائيل، بينما قال في الصلاة وقوموا لله قانتين، وهكذا. وهذا أمر مهم جدا، وقد أشار إليه إشارات جميلة الحافظ بن رجب في جامع علوم الحكم شرحه للأربعين النووية، أظنه عند حديث أبي هريرة في الرجل يضيء السفر، تكلم فيه كلاما جميلا جدا. قال وعن انس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذن هذا يدل على استواء الأمرين، ويدل على أمر آخر مهم مهم جدا، وهو أن المسائل الخلافية أو المسائل التي تحتمل النظر لا ينبغي أن يكون إنكارنا فيها شديدا، أو أن يكون فالصحابة بعضهم يصوم وبعضهم يفطر وما مقت بعضهم بعضا فلم يعب بعضنا على بعض. أحيانا بعض الناس الذين يقل فكرهم مثلا حينما يصوم الاثنين والخبيث وغيره لا يصوم ينظر إليه مثلا نظرة شذا، ما ينبغي أبدا. قد يكون له عذر، قد يكون أشياء، قد يكون يؤدي من الأعمال التي يتقرب إلى الله بها أكثر مما يؤدي في الصيام، قد يكون ساعي على أرملة ومسكين ويتيم، وقد يكون يؤدي من الأعمال التي تنفع المسلمين. والحاصل هو أن الإنسان إذا أتى بعبادة أو أتى بأمر مشروع ولم يأتي به غيره لا ينظر إليه نظرة شذا، أو إذا استمسك بسنة وغيره لم يأتي بها، وإنما لم يأتي بمحرم ولا بمكروه ولا بمعصية، إنما لم يأخذ بهذه السنة، لا ينبغي أن يضيع على أنه قد نقص دينه. نعم هذا لكن يرجى له خير ويرجى له زيادة ثواب، لكن لا يصل الحال إلى أن تكون في النفوس حجازات. وهذا أمر دقيق دقيق جدا، فكثير من بعض الناس الصالحين والإخوة الطيبين يكونون على خير وعلى حق وعلى استمساك بسنة من نوافل، أقصد نوافل العبادات، لا ينبغي أن ينظروا إلى من قصر فيها نظرة فيها نقص أو فيها دون. نعم يحثي الناس على رغائب الأعمال وعلى نوافل العبادات من صيام وصدقة وصلاة ونحو ذلك، لكن لا يصل الحال إلى أن يكون في نوع من الحساسية أو نوع من الشحناء أو نوع من الانتقاص لمثل هذه الأمور. ولهذا قال لم يعب بعضنا على بعض، وهذا مهم جدا، فقه دقيق في هذه المسائل. قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فهو يدل على تساوي الأمرين. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة، هذه غزوة الفتح، يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديدة وهو ماء بين عسفان وقديد، وهو منطقة معروفة، قديد معروف الآن وعسفان معروف على طريق المدينة وهو معروف إلى الآن. قال حتى إذا بلغ أفطر وأفطروا، يعني كان صام في بعض الأيام وأفطر حينما قرب من العدو، ولهذا قال إنكم كما سألت في الرواية الأخرى إنكم مصبحوا عدوكم فأفطروا فإن الفطر أقوى. فكان في اليوم الأول لم يفطروا، في اليوم الثاني أيضا شد عليهم عليه الصلاة والسلام، فيدل على أن الأمر مرتبط بالمشقة التي تلحق الصائم، خاصة إذا كان يؤدي أعمالا كالجهاد مثلا، فإن هذا يكون في حق الفطر في حقه أفضل. ولهذا قلنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ذهب المفطرون بالأجر، على معنى أن بعض المفطرين يفطر من أجل يخدم أصحابه، وهذا يدل على أن العمل إذا كان نفعه ممتدا أنه أفضل، إذا كانت كما قلنا يسعى على أرملة وعلى المسكين وعلى صلة الأرحام وعلى قضاء حوائج الناس، فهذا أفضل من الذي يصوم ويجلس في زاوية أو يجلس في مسجد يتعبد، هو على خير، لكن الذي يقوم بخدمة الناس بنية حسنة وقصد خالص فإن هذا أفضل. لماذا؟ لأن النفع ممتد، بينما نفع المتعبد بصلاة أو صيام قاصر نفعه على نفسه، بينما هذا ممتد نفعه إلى الأرامل واليتامى والمساكين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس وقضاء حوائجه، فهذا أعظم وأفضل. قال أفطر وأفطروا، يفهم منه أن الإنسان يجوز أن يفطر ولو كان قد بدأ الصيام، يجوز أن يفطر ولو بدأ الصيام، على معنى أنه مثلا أحيانا الإنسان شرع في الصيام فلما كان في النهار لحقه مشقة، أو كان في النهار احتاج إلى أن يخدم جاره ضيوف مثلا وشق عليه أنه لو تابع في خدمتهم أو قضى حوائجهم أو الخروج إلى البيت من أجل مثلا قضى أشياء شاقة فله أن يفطر ولو كان قد شرع الصيام، لأن في قوله أفطر وأفطروا يفهم منه أنهم أفطروا بعد الصيام، يفهم منه وقد يفهم منهم أن أفطروا يعني أفطروا في اليوم التالي، لكنه لا يمنع أن يفهم منه أنه أفطر بعد البدء في الصيام. قال وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، يعني كانه يرى أنه الفطر أفضل، هذا ابن عباس رضي الله عنه. متفق على هذه الحديث لأن مسلما له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج. على كل حال طبعا ما الرواية التي عند غير مسلم تبين الذي عند مسلم، لأن ذكر التاريخ وذكر العدد هذا زيادة لا شك، وزيادة من ثقة، والزيادة من ثقة مقبولة، وهي في أيضا في طرق صحاح في البخاري وغيره. قال وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا رواه مسلم، هذا كالحديث السابق الحديث الأول عن عائشة التي حكت نفس حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه كان كثير الصيام، فهي نفس القصة، أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي. قال وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. من أين أخذ الشيخ أن هذا قوي الدلالة على فضيلة الفطر؟ أي مشايخ. قال وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. طيب من أين أخذها؟ ومن أحب أن يصوم. طيب وقال في الفطر. طيب أيهما أقوى عبارة في المفاضلة، حسن أو فلا جناح عليه؟ أيهما أقوى في التفضيل؟ فحسن. أصل عرفنا حسن أنها أقوى لأنه قال هناك فلا جناح عليه، لأنه لو قال ومن أحب أن يصوم فحسن، لأنه قال فمن أخذ بها فحسن ومن أفطر فحسن، لكان الأمر متساوية، لكن لما قال من أخذ بها حسن وأفطر فلا جناح عليه دل على ترجح الإفطار. أين؟ لأنه قابلها بقوله فلا جناح عليه، فالعبارة فحسن قابلها فلا جناح عليه، ومعلوم أن حسن أقوى في التفضيل، إنما لا جناح عليه تدل على الإباحة، على مجرد الإباحة، بينما حسن تدل على التفضيل، ولهذا قال وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر، لأنه قارن بين عبارتين، من أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فالمقارنة بين العبارتين تدل على أن حسن طبعا أميز في الترجيح من فلا جناح عليه. قال وعن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض، رواه مسلم. أيضا هذا يدل على استواء الأمرين، وهو يدل على ما ذكرناه قبل قليل على أنه في المسائل المختلف فيها ينبغي الأدب في الملاحظة أو في الإنكار أو في اتخاذ المواقف، وألا يكون الأمر يصل إلى المفاصلة وإلى الحزم وإلى المنابلة، وإنما الأمر يحتمل، حتى ولو كان الأمر عندك راجحا وعند غيرك مرجوح، فإنك ينبغي لا شك أنك تأخذ بما رجع عندك، لكنك لا تلوم غيرك إلا أن يأخذ إلا أنه لابد أن يأخذ بما ترجح عندك، فهذا معلوم أنه ليس بلازم، ولا يكون في نفسك حرج حينما يرجح غير ما رجحت، أو حينما يستمسك بشيء غير الذي أنت عليه، ما دام المسألة تحتمل. وهذا باب دقيق وباب مهم جدا، ولو أن المسلمين وبخاصة أهل العلم والفضل والدعوة التزموا هذا الأدب واستمسكوا به لخف كثير عليهم مما يعانون من مسائل الخلاف ومن بعض الأشياء التي تكون في النفوس، لأن هذه الأمور كلها تحتمل. نعم أرد وأبين ما يبدو لي أنه حق وأؤلف، لكن كل ذلك لا يعدو ولا يصل القلوب ولا يصل إلى أن يكون إحنا وحزازات في الصدور، ولا لا شك أن الإنسان الذي يتبين له من حق ينبغي أن يبسطه، لكنه لا يلوم الآخرين، لا بد أن يأخذوا بما وصل إليه هو، ما دام أن المسألة تحتمل النظر، ما دام أن المسألة تحتمل النظر، أو على الأقل تعذر أخاك، يعني قد يكون بلغك من الفهم وبلغك من الإدراك ما لم يستطع أن يبلغه أخوه، أو بلغك من السنة، أو بلغك من الاستنباط ومن أقوال أهل العلم، لأن أحيانا الأمر يصل إلى طمأنينة تصل إليك لكن لا تصل إلى صاحبك، تقرأ كلام ابن تيمية، كلام الغزالي، كلام الشاطبي، كلام نجم عبد السلام، كلام ابن حزم، ترتاح له وتطمئن إليه وتأنس به وتستأنس به، بينما غيرك لا تصل عنده تلك القناعة إلى هذه الدرجة، لا تلزمه، وإذا لم يلتزم به لا يعني أنه كان أنه لا يصبح أخاك ولا وتكون بينكم المنابذة، وأنه ضرب بالسنة عرض الحائط، ما ضرب بالسنة عرض الحائط، وهذا الأمر يعني مهم جدا أن نعرف حينما نختلف مع العلماء أو نختلف مع أو ينقل لنا كلام لبعض أهل العلم قد يكون عندنا مرجوحا أو يكون عندنا لنا فيه نظر، فإنه لا يجوز أن نتخذ مواقف حاسبة بحيث تكون مفاصلة ونلغي هذا العالم من دائرة الاعتبار، أو نخرجه من دائرة الاعتبار حتى ولو أخطأ. ولا شك أن أحيانا أخطاء العلماء صعبة، وأخطاء العلماء قد تكون قاتلة، وزلات العلماء مشكلة، لكن ومع هذا لا نبقى، يعني الإنسان بشر يزل العالم، ولا يعني أنه إذا زل العالم أنه يلغى. هذا أمر مهم جدا.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. يعني في اليوم الأول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليهم فأفطر البعض واستمسك بصيامه البعض، في اليوم الثاني أكد عليهم قال الصحابي: فكانت عزمة، يعني عزم علينا وأكد فأفطروا فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. إذن هذا الظن يدل على أن الأمر أيضا يرتبط بالحاجة والمشقة ومدى الحاجة للفطر، إذا كان الإنسان سيقابل عدوا أو في حالة جهاد أو في حالة بذل أو في بذل حوائج الإخوان والأقارب والأرحام ونحو ذلك. على كل حال المسألة كما قلنا من حيث الترجيح مختلف فيها، فذهب الجمهور إلى أن الفطر في السفر أفضل، الفطر في السفر أفضل، وأن رخصة، وأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى معاصيه، روايتان أو لفظان. فذهب الجمهور من الحنابلة والشافعية إلى أن الفطر أفضل من الصيام، وذهب آخرون إلى أن الصيام أفضل على اعتبار أنه الأصل وأن العزيمة، وأن هذا وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والذي يبدو والله أعلم أن الأمر يرتبط بالمشقة، على معنى إذا لحقته مشقة، لا إذا لحقته مشقة فيما يبدو فلا يكاد يكون هناك فيما يبدو خلاف في أن الفطر في حقي أفضل، لكن الأمر إذا استوى الأمر أو تحمل الصيام. ومع هذا الذي يبدو والله أعلم أن الصيام أن الفطر في السفر أفضل من الصيام، على اعتبار أنه رخصة، وعلى اعتبار أن السفر عذر كذلك، وأن الإنسان يتعمد أن يأتي رخص الله عز وجل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، ومعلوم كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني تؤتى عزائمه في وقتها والرخص في وقتها، ولا تأتي الرخصة إلا حينما يقوم عذرها، فينبغي الإنسان أن يأخذ بالرخصة. وقد تكون هناك اعتبارات أخرى، يعني كما قلنا إذا كان مثلا لكن ما إذا ذكر هنا إذا كان يخشى على نفسه العجب أو يخشى على نفسه الرياء فليفطر مثلا إذا كان في السفر، يبدو هذا بعيد، يعني الأشياء المشروعة لا تترك من أجل الرياء أو من أجل خشية الرياء، ما دام أنها شرعت أمام الناس فلا يترك الإنسان من أجل الرياء. ولا ذكر الشيخ هنا قال: وكذلك يكون الفطر أفضل في حق من خاف على نفسه العجبة أو الرياء إذا صنع في السفر، هذا لا، يعني إنما القضية مع الدليل، أما قضية خوف الرياء أو خوف العجب هذا لا يكون مستندا، كما لو قال أنا ما أطوف في البيت لأنني أخشى الرياء، هو مشروع جماعة ومشروع يراه الناس، فلا يمكن يحجم الإنسان عن العبادة يقول أخشى الرياء، فما يبدو لهذا أن فيه قوة، لأن الأمر يدور مع الدليل ويدور مع النص. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني فيه وجعلنا مع إخواننا من المتحابين في الله. قال: هل يلزم أن أنظر إلى موضع السجود حين أصلي على الجنازة؟ نعم، ما دام أنه صلاة فأصل في الصلاة أن الإنسان ينظر إلى مسجده، سواء كان صلاة جنازة أو غيرها. هل أكبر في نهاية الشوط السابع؟ لا يبدو هذا، لأنك إذا كبرت تكون ثامنة، بينما هي التكبيرات مع مبتدأ كل شوط، إلا أن التقبيل تقبيل الحجر الأسود يشرع بمفرده، يعني حتى من غير طواف، يعني يشرع تقبيل الحجر من غير طواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف في الحج طاف ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم قام إلى الحجر فاستلمه ثم ذهب إلى الصفا. هو يدل على مشروعية استلام الحجر الأسود من غير طواف، أما الإشارة فلا يبدو. هل الصف الأول في الدور العلوي مثل الذي وراء الإمام؟ لا، الصف الأول في المسجد واحد، ولا تتعدى، ولا يكون الأول أكثر من واحد، الصف الأول هو الذي خلف الإمام. لكن طبعا يكون فضل من كان هناك على من تأخر على 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 الصف المتأخرة، لأنه كلما دنا من الإمام كان أفضل. هل إذا مسحت على الممسح الذي في الكعبة هل أكبر بعدما أمسح؟ نعم، اللي هو الحجر الأسود. نعم، وكذلك ركن اليماني أيضا. عندنا شقة بجوار الحرم حيث نسمع الصوت واضحا، هل تكون الصلاة فيها كما لو في الحرم بمئة ألف صلاة؟ لا، من حيث الصلاة نعم، من حيث أن مئة ألف صلاة مكة كلها حرم، سواء الشقة التي أنتم فيها أو مكة كلها فإنها حرم. لكن الكلام على الاقتداء، هل تصلي في شقتك خلف الإمام لأنك تسمع الصوت؟ نقول لا، لا تصلي إلا إذا كنت ترى الإمام أو ترى المأمومين أو ترى بعض المأمومين. فإذا كنت في الشقة ترى بعض المأمومين فلك أن تصلي، حتى ولو تراهم، ولو كنت تراهم في بعض الصلاة، كما لو كنت تراهم هم قائمون، بينما إذا سجدوا ما تراهم، فإن هذا يكفي في الاقتداء. أما إذا كنت لا ترى أحدا من المأمومين في المسجد فإنه لا يصح الاقتداء. يقول: أديت العمرة ولكن من شدة التعب نسيت أن أحلق ولبست ملابسي بعد خلع ثياب الإحرام، وبعد ساعة من ذلك تذكرته فقمت بالتقصير حالا دون خلع ملابس العادية، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك إن شاء الله. يقول: هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان وكيفية الاعتكاف يوم واحد وليلة؟ نعم يجوز، يجوز الاعتكاف، وإن ذكر بعض العلم أنه يستحب الاعتكاف بصوم، لكن صحيح أنه يعتكف بلا صوم، لكن يستحب أن يكون مع صوم. بعضهم يقول لا يصح، لكن يستحب أنك إذا أردت أن تعتكف أن تكون صائما ولو في غير رمضان. والاعتكاف يكون إذا أردت أن تعتكف يوما فإنك تدخل المعتكف من صلاة الفجر، تدخل معتكفك يعني المسجد الذي أردت الاعتكاف فيه تدخله من الفجر وتجلس فيه. إذا أردت مثلا يوم وليلة فتكون إلى الغد، وإذا أردت يوما فقط إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهت المدة على حسب ما نويت. هل هناك مدة بين العمرة والعمرة؟ لا، ليس هناك مدة بين العمرة والعمرة، وبخاصة لمن أراد أن يأتي بعمرة من بلده، على معنى أنه مثلا يذهب ثم يعود ثم يذهب. أما الذي في مكة يخرج من أجل عمرة هذا لا، إنما إذا أتى بعمرة فليجلس وليكثر من الطواف والتعبد، لكن لا يخرج من مكة من أجل عمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، وإن كان قد أذن لعائشة، وإذنه لعائشة يدل على الجواز، لكن هل يدل على الاستحباب والإكثار؟ هذا لا، حتى في رمضان لمن هو بمكة لا يخرج حسب النية. إذا اليوم الذي نواه مثلا، كما الذي يريد مثلا أن يعتكف العشر الأخيرة من رمضان فإنه يبدأ مثلا فجر يوم الواحد والعشرين فجر، أو يدخل من المغرب، لأن الليلة المغرب يوم العشرين، يوم عشرين بعد المغرب يبدأ يوم 21. بعد الانتهاء من الدعاء في القنوت هل يجوز مسح اليد بالوجه أم ينزلهما بعد الانتهاء مباشرة؟ لا مانع مسح الوجه، وهي كان مثلا فيها خلاف، لكن من مسح وجهه فلا ينكر عليه، من مسح وجهه بعد الدعاء سواء في القنوت أو في غيره لا ينكر عليه، ومن لم يفعل فلا حرج. هل يجوز التورك في الصلاة الثنائية والثلاثية؟ الثلاثية نعم، الثلاثية والرباعية نعم، لكن الثنائية فيها خلاف، فيها خلاف، وبعض مستحبها في كل تشهد أخير سواء كان ثنائية أو ثلاثية أو رباعية كمذهب مالك رحمه الله. هل يجب القضاء في الصوم على المسافر حتى ولو صام، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر؟ لا، الصحيح أن من صام في السفر فإنه لا يقضي، لأن الجمهور يقولون فعدة من أيام أخرى يعني فأفطر. من كان منكم أيضا على سفرين فعدة يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى، أما إذا صام فلا. ما هو صيام داود عليه السلام؟ وهل صيام رجب وشعبان مكروه؟ وما هو الصحيح؟ سيدنا داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني طوال الدهر طوال السنة يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، هذا هو صيام داود. أما صيام رجب وشعبان فلا مانع، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم من رجب ويصوم من شعبان، يصوم رجب ويصوم شعبان، وكان يعني أكثر ما، وتقول عائشة كان أكثر ما يصوم من شعبان، فهذا مشروع. لكن الذي ينكر هو تخصيص أيام بذاتها كيوم 27، يوم 27 رجب على أنه يوم الإسراء ويصام من أجل هذا، هذا هو البدعة يعني هذا. أما إذا صام رجب على اعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم رجب أو وافق يوم 27 يوم الاثنين وكان من عادته أنه يصوم يوم الاثنين، فهذا لا مانع منه هذا موافق صوما كان يصومه، فلا مانع. في حالة العمرة في إيش؟ ما هو الصحيح؟ العمرة في حالة إيش؟ والتمتع 10 أيام أم 3؟ في حالة الإفراد ما هو فضل صلاة التسابيح؟ بعض العلماء يصححها لكن لا نقول بهذا، فالأولى تركها وعدم الأخذ بها لأنها لا تشبه هيئة الصلاة، والحديث فيه مقال كبير وإن حسنه بعض العلم لكنه مخالف لطبيعة الصلاة المشروعة والمعروفة، ولهذا لا نقول بها. أين موضع دعاء الاستخارة؟ دعاء الاستخارة بعد ما يصلي الإنسان ركعتي الاستخارة، بعد ما يصلي ويسلم يدعو دعاء الاستخارة ثم يتوجه إلى أي الأمرين اللذين تردد فيهما، وإذا توجه فلا يرجع. ما هو الموقف من وضع الأموال في البنوك التي تطلق على نفسها بنوك إسلامية؟ على كل حال لا شك أن بعض الناس يثيرون حولها تساؤلات، فأولا الأصل هذا الإنسان يحرص على أن يؤيد كل يعني توجه إسلامي ويعين أصحابه على الاستمساك بالحق ويهديهم إلى الطريق الصواب فيما لو سمع أو علم أو طلع على نوع من الانحراف فيها، أو كان مختصا مثلا وعنده فكر ونظر بحيث يوجد حلولا أيضا لهذا القضايا، فإن هذا هو الذي ينبغي، ولا يكون المسألة كلها على لوم وكلها على انتقاد وكلها على، لأن هذا اللوم والانتقاد الهادم ليس مطلوب، إنما كما يقال المطلوب النقد البناء، فهذا في الجملة. لكن إذا كان في نفسك شيء أو شبهة أو شك فمعلوم أننا نقول تترك هذه الأمور، وما دام أن في نفسك شبهة أو في نفسك شك فلا تضع أموالك. لكن إذا وجدت أمورا تستوثق منها، إما أن يكون أخبرك المسؤولون فيها أو أخبرك ثقات عن صحة معاملاتها، فهذا لا حرج إن شاء الله، وبعضها خير من بعض، بعضها أقوى من بعض، وبعضها أفضل، وبعضها أكثر ورعا وأكثر استقامة وأكثر حرصا على الطرق المشروعة والتماس الطرق واستحداث الطرق أيضا التي تبعد عن الربا أو شبهة الربا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان كله، وعندما سئل عن سبب صيامه لهذا الشهر قال صلى الله عليه وسلم إن شعبان شهر يرفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ما أدري عن صحة هذا الحديث يعني من حيث أنه يرفع فيه الأعمال، إنما قال هذا في يوم الاثنين، إنما قال في هذا يوم الخميس ترفع فيه الأعمال، لكن شعبان نعم كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التعليل ما أحفظه. إذا كان لدينا خادمة كافرة لا تصلي، فهل يجوز لنا أن نأكل الطعام الذي تقوم بطهيه أم لا مانع، ما دام أنها طبعا تتورع عن النجاسات ولا تأتي بأشياء محرمة فلا مانع، وكذلك لا تتولى الذبح مثلا إذا كانت إلا إذا كانت يهودية أو نصرانية فيجوز ذبحها، لكن إذا كانت بوذية أو كافرة على غير أهل الكتاب فلا تتولى ذلك، لكن يجوز طبعا أن تصنع الطعام وأن تخدم في البيت يجوز، وإن كان أولا لا شك اتخاذ مسلمة، لكن على كل حال عملها جائز. ما هي آيات الشفاء في القرآن والأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى أعالج بها نفسي، لأن عندي رغبة وثقة في ذلك مع إرشادي إلى كيفية الطريقة جزاكم الله إلى آخره. على كل حال لا شك هناك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأنصحك بالاطلاع على كتاب الأذكار للنووي ففيه كلام جيد في هذا طيب. ومنها مثلا المعوذات وصورة الفاتحة وآية الكرسي ومثل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ونحو ذلك. ومن الأدعية قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب الباس شفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ونحو ذلك، ويضع يده على المحل الذي المكان الذي يؤلمه، وكذلك ينفث في يديه ثم يمسح جسده أو ما تطوله يداه من جسده وهكذا. هل هناك حديث أنه عند الشراب من زمزم أو من غيره يتجه القبلة؟ لا أعرف شيء من هذا، إنما عند الشراب يجلس لا يشرب قائما، إلا زمزم جاء النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائما وعلل بعضهم قال شدة الزحام. أما الأصل من آداب الشرب أن يشرب الإنسان وهو قاعد لا يشرب قائما إلا في زمزم فيرخص فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن اتجاه القبلة لا يعرفه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ونكمل الأسئلة إن شاء الله في الجلسة القادمة.